والحرب قد بانت لها حقائق من في يمينه تجلى البارق والحرب قد بانت لها حقائق من في يمينه تجلى البارق أقول فاجأه ابن مرة غدار وعليا فاجأه ابن مرة غدار فكاد يا والفلك لما أصيبت هامك كرامة على أبيه قامة قيامة علي يا علي علي لما أصيبت هامة كرامة قل لما أصيبت هامة كرامة ما على أبيه قامة القيا يا حسين لما على أبيه قامة ومذ رأى قرة عين المصطفى معفرا نادى على الدنيا على شبابه عين السماء وأمطرت لأجل حزنه دما كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه تنزيل من حكيم حميد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الشبهات القديمة، الشبهة التي تتعلق بعلاقة الشيعة بالقرآن، وهذه الشبهة ترتكز على أمور ثلاثة. الأمر الأول بأن الشيعة لا اهتمام لهم بالقرآن، فلا يحفظون القرآن ولا يعتنون القرآن، بل لا يعتمدون على القرآن حتى في مقام استنباط الأحكام الشرعية. الأمر الثاني الذي ترتكز عليه هذه الشبهة بأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن. الأمر الثالث الذي ترتكز عليه هذه الشبهة بأن من يقول بتحريف القرآن كافر وخارج عن دين الإسلام. جوابنا عن هذه الشبهة يندرج في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان مكانة القرآن عند الشيعة، والنقطة الثانية في بيان موقف الشيعة من تحريف القرآن، والنقطة الثالثة في بيان عدم الملازمة بين القول بالتحريف وبين الكفر والخروج عن دائرة الإسلام. نأتي إلى بيان النقطة الأولى، وهي بيان مكانة الشيعة، مكانة القرآن عفوا عند الشيعة الإمامية. ما هي مكانة القرآن عندنا، ونحن كيف تعاملنا من القرآن ابتداء من عصر نزول القرآن إلى هذا اليوم؟ أنا أركز هنا معكم على سبيل العجالة، أركز معكم على نقاط خمس على سبيل العجلة والسرعة. النقطة الأولى قراءة القرآن، قراءة الموجودة للقرآن الآن، القراءة التي يقرأ بها قراء القرآن من الشيعة ومن غير الشيعة. هذه القراءة، افتح جميع المصاحف، افتح جميع المصاحف المطبوعة في المملكة وفي غير المملكة، تجد بأنها يذكر في بدايتها ضبط هذا القرآن على قراءة حفص عن عاصم عن السلمي، عن عبد الله السلمي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. من هؤلاء الذين أورثونا هذه القراءة؟ قراءة القرآن الموجودة الذي يقرأ بها جميع المسلمين. من هم قراؤها؟ أولا حفص من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن شيعته. ثانيا عاصم الذي كان من أعيان الشيعة في بلاد الكوفة. ثالثا السلمي عبد الله السلمي الذي كان من خلص أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يرويها عن علي عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المسلمون، أنتم عندما تقرؤون القرآن تقرؤون القرآن بقراءة من؟ تقرؤون القرآن بقراءة شيعية، شئتم ذلك أم أبيتم. جميع المسلمين يقرؤون القرآن بقراءة شيعية. نحن الذين حافظنا على قراءة القرآن الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى. ولتعميم القضية، قراء القرآن سبعة، قراء القرآن سبعة، وقراءات القرآن سبع قراءات. أربعة من قراء القرآن المعروفين هم من شيعة أهل البيت. أربعة من قراء القرآن: عاصم، أبو عمرو بن العلاء، علي بن حمزة، حمزة بن حبيب، وعلي بن حمزة الكسائي. أربعة من قراء القرآن كلهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. إذن أول يد لنا في العلاقة مع القرآن، نحن الذين حفظنا قراءة القرآن عن رسول الله، وجميع المسلمين في العالم يقرؤون بقراءة شيعية شاءوا ذلك أم أبوا. ثانيا، النقطة الثانية التي نمر بها مرورا مختصرا: الضبط الموجود للقرآن، ضبط النقاط وضبط الحركات. من الذي ضبط نقاط القرآن؟ ومن الذي ضبط حركات القرآن؟ أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، فلان؟ كلا، الذي ضبط نقاط القرآن من؟ هو أبو الأسود الدؤلي باتفاق المؤرخين، الذي كان من شيعة علي بن أبي طالب. والذي ضبط حركات القرآن هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، والذي كان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن أنتم أيها المسلمون، عندما تقرؤون القرآن الموجود، من الذي وضع لكم النقاط على الحروف؟ ومن الذي ضبط القرآن لكم؟ الذي ضبط القرآن حروفا وحركات ونقاط هم شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، نقطة ثالثة تبين أهمية القرآن عندنا ومكانة القرآن عندنا نحن الشيعة: نحن نقول بأن القرآن قد جمع على حياة رسول الله، وبأن الذي أشرف على جمعه هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا القرآن الموجود بين أيدينا الذي جمعه هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كما حقق ذلك الإمام السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في تفسيره البيان. بينما أنتم ماذا تقولون؟ تقولون بأن القرآن لم يجمع إلا في عهد الخليفة الثالث. كم هو الفرق كبير بيننا وبينكم؟ نحن نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت حتى جمع القرآن واهتم بالقرآن وأشرف على جمعه، بينما أنتم تقولون بأن القرآن لم يجمع إلا في عهد الخليفة الثالث. إذن من منا هو الذي يهتم بالقرآن؟ رابعا، تفسير القرآن، من الذي فسر القرآن؟ وما هي كتب التفسير المعتمدة والتي عليها المعول؟ بقية المسلمين كتبوا في تفسير القرآن ونحن لا ننكر ذلك، ولكن تعالوا وانظروا ما كتبه الشيعة في تفسير القرآن، ابتداء من الشريفين الرضي والمرتضى رضوان الله تعالى عليهما، بل ابتداء من أصحاب الأئمة كأبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان معروفا بتفسير القرآن، وكعطية العوفي الذي تسمعون عنه في يوم الأربعين، والذي كان مرافقا لجابر بن عبد الله الأنصاري. عطية العوفي الذي كان من شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، كان مفسرا للقرآن وكتب 5 مجلدات في تفسير القرآن، والذي علمهم ورباهم على تفسير القرآن هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. واستمر أصحاب الأئمة يفسرون القرآن مرورا بالشيخ الطوسي الذي ألف التبيان في تفسير القرآن في 10 مجلدات موجودة ومطبوعة، وألف الشيخ الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن الذي موجود ومطبوع، وألف غيرهما من أعلام الأمة. ويكفينا مفخرة ويكفينا اعتزازا كتاب الميزان في تفسير القرآن، والذي ندعو جميع المسلمين إلى قراءته وإلى اطلاعه، فإنه مفخرة من مفاخر الإسلام. كتاب الميزان في تفسير القرآن الذي ألفه العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف، فيلسوف الزمن ويتيمة الدهر وفريد العصر رضوان الله تعالى عليه. ندعو جميع المسلمين أن يقرأوا تفسير الميزان، ويقارنوا بين تفسير الميزان وبين غيره من تفاسير المسلمين، فإنهم سيجدون بونا شاسعا بين تفاسيرنا وبين تفاسيرهم. كيف نحن تقربنا من القرآن ووصلنا إلى مغازي القرآن ومصالب القرآن؟ ثم من الذي أسس نظرية التفسير الموضوعي؟ كل تفاسير المسلمين مبنية على التفسير التركيبي والتفسير التجزيئي، وتحدثنا عن ذلك مفصلا في السنة الماضية. من الذي أسس نظرية التفسير الموضوعي؟ أسسها علماء الشيعة ابتداء بالعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه البحار، وانتهاء بالسيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، الذي عمق هذه النظرية وكتب حولها كتابا مفصلا. هؤلاء هم الشيعة في التفسير. خامسا، نحن الشيعة نتميز بخصوصية تعكس مدى اهتمامنا بالقرآن لا توجد عند غيرنا من المسلمين. ما هي هذه الخصوصية؟ الآن عندما تأتينا رواية صحيحة السند رواها الثقات في الكتب المعتمدة، هل نأخذ بهذه الرواية فورا؟ يقول علماؤنا لا، لابد أن نعرض الرواية على القرآن، لابد أن نعرض الرواية على القرآن. أيها الأخوة، هذه نقطة مهمة التفتوا إليها. أحاديث العرض على القرآن من مختصات الشيعة، إذا ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، ما وافق كتاب الله فخذوه، ما خالف كتاب الله فذخره. روايات أهل البيت عليهم السلام أكدت على عرض أحاديثنا على القرآن، ونحن منهجنا العلمي نحن الشيعة أن نعرض جميع الروايات على كتاب الله، فما وافق منها كتاب الله أخذنا به، وما خالف منها كتاب الله ضربنا به عرض الجدار كما ورد في الرواية، فاضربوا به عرض الحائط. لذلك فنحن نقدم القرآن على السنة، ونقدم القرآن على الحديث، بينما غيرنا يقدمون الحديث على القرآن. ولذلك أطلقوا على أنفسهم أهل الحديث وأطلقوا على أنفسهم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يقدمون السنة على القرآن. وقد صرح البيهقي من علمائهم في كتابه دلائل الإعجاز المجلد الأول صفحة 26 بأن أحاديث العرض على القرآن أحاديث كاذبة وباطلة وغير صحيحة. لا نحتاج إلى عرض الحديث على القرآن. همشوا القرآن وجعلوا القرآن في رتبة ثانية، وهذه مفخرة لنا نحن الشيعة ونتميز بها عن جميع المسلمين. عرض الأحاديث على القرآن في الوقت الذي يرفض فيه غيرنا أن يعرض الأحاديث على القرآن. همشوا القرآن ونحن جعلناه أساسا. أنت أيها القائل أيها المتبجح عندما تقول بأننا في مقام الاستنباط لا نعتمد على آيات القرآن، إذا نعتمد على ماذا؟ نحن لا نستنبط من رواية حتى نقوم بعرضها على القرآن ونستفيد منها حينئذ بعد موافقتها لكتاب الله. هذه خمس نقاط ذكرتها على سبيل العجالة والاختصار تبين أهمية القرآن عند الشيعة، عند شيعة علي وآل علي لذكرهم أفضل الصلوات. في بيان موقف الشيعة من نظرية تحريف القرآن، ما هو موقفنا نحن الشيعة مما ينسب إلينا من القول بتحريف القرآن؟ تأملوا أيها الإخوة، هنا أنبهكم على تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول، نحن الشيعة لا ننكر وجود الروايات التي تدل على التحريف في كتبنا، لا ننكر ذلك، كما أنه توجد الروايات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من صحاح المسلمين التي تؤكد على تحريف القرآن، توجد بعض الروايات في كتبنا يستفاد منها تحريف القرآن. ولكن ما هو الفرق؟ هذه النقطة المحورية، ما هو الفرق بين الروايات الموجودة عندنا وبين الروايات الموجودة عندهم؟ ثلاثة فروقات مهمة. الفرق الأول بأن الروايات الموجودة عندنا أكثرها ضعيفة السند، وارد عن أحمد السلياري الذي يتهمه علماؤنا بفساد المذهب، ووارد عن علي بن محمد الكوفي الذي يحكم عليه علماؤنا بأنه كذاب. أكثر الروايات الواردة عن طريقنا ضعيفة السند، ولكن الروايات الواردة عن طريق غيرنا صحيحة السند ومعتبرة وموجودة في صحيح البخاري ومسلم، فهل تنكرها وتنكر صحتها كما ننكر نحن صحة الروايات الموجودة عندنا؟ ثانيا، الروايات الموجودة عندنا دلالتها دلالة غير واضحة بل تحتمل التأويل. مثلا ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ثلاثة يأتون يوم القيامة يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى: المصحف والمسجد والعترة. أما المصحف فيقول: يا رب حرفوني ومزقوني. هذه رواية من رواياتنا التي يستدل بها على التحريف، ولكن نقول هي غير واضحة الدلالة على التحريف اللفظي، بل المراد منها التحريف المعنوي، حمل آيات القرآن على غير معانيها. رواياتنا غير واضحة التحريف اللفظي في نقص القرآن، بل هي تحمل على التحريف المعنوي، بينما رواياتكم واضحة الدلالة على التحريف اللفظي في القرآن. فهذا البخاري ومسلم يرويان عن عمر بن الخطاب بأنه قال: لولا أن يقول الناس بأني زدت في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي في القرآن. هذا صريح روايته بأن القرآن الموجود ناقص من آية الرجم. هذه رواية صحيحة في التحريف اللفظي بنص القرآن، بينما رواياتنا ليست صريحة. هذا ثانيا. الفارق الثالث: الروايات الواردة عندنا قليلة المقدار بالإضافة إلى الروايات الواردة عن طريق السنة، فإنه لا نسبة من حيث العدد ومن حيث المقدار. فروايات القوم أضعاف مضاعفة بالنسبة إلى الروايات الواردة عن طريقنا. هذه النقطة فلتكن في ذكر منكم أيها الإخوة جيدا. النقطة الثانية أو التنبيه الثاني الذي أحببت أن أنبهكم عليه: علماؤنا المشهور عند علمائنا والذي ذهب إليه معظم علمائنا هو بأن التحريف لا بالزيادة ولا بالنقص قد وقع في القرآن. وهنا أحب أن ألفت أنظاركم بأن خصوم الشيعة يستخدمون الإعلام ويضللون في أن بعض علماء الطائفة قد قالوا بتحريف القرآن وهم براء من ذلك، فهم ينسبون إلى الشيخ الصدوق عليه الرحمة بأنه يقول بتحريف القرآن وليس كذلك، وينسبون إلى الفيض الكاشاني بأنه يقول بتحريف القرآن وليس كذلك. وهذه كلمات علمائنا أقرأ لك من وقعت الشبهة فيهم ومن أثير عليهم بأنهم يقولون بتحريف القرآن. أولا، الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات صفحة 83 يقول: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك. اتهموا الشيخ المفيد، والشيخ المفيد يتبرأ من ذلك. وهذه عبارته في كتابه أوائل المقالات صفحة 53، قال: وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، إلى أن يقول: وعندي إن هذا القول أشبه بالحق من مقال من ادعى نقصان كلمة من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل. ونسبوا إلى الفيض الكاشاني، والفيض الكاشاني بريء من ذلك. وهذا كلامه في تفسيره المعروف تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 51، يقول: قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف يتفرق إليه التحريف والتغيير مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله؟ هذا صريح كلام الفيض الكاشاني الذي ينسب إليه القول بتحريف القرآن. إذن معظم علمائنا، مشهور علمائنا، يقولون بعدم تحريف القرآن، بأن القرآن ليس محرف. فلماذا تنسب إلينا الآراء غير المشهورة؟ ولماذا تنسب إلينا الآراء الشاذة؟ بل تتجاوز الحد وتكذب على علمائنا وتدلس على علمائنا وتتهم بعض علمائنا بأنهم يقولون بتحريف القرآن وعلماؤنا بريئون من ذلك. نسبتم إلى الشيخ الصدوق، ونسبتم إلى الشيخ المفيد، ونسبتم إلى الفيض الكاشاني، وهذه كلماتهم صريحة في عدم تحريف القرآن. المشهور عندنا نحن الشيعة بأن القرآن ليس بمحرف، وقد أكد على ذلك علماء السنة أن الشيعة يقولون بعدم تحريف القرآن. هذا أبو الحسن الأشعري صاحب مذهب الأشاعرة يقول في كتابه مقالات الإسلاميين المجلد الأول صفحة 114 يقول: واختلفت الروافض، ونفتخر بذلك. نعم، نحن روافض، نحن روافض ونفتخر بأننا روافض لأننا رفضنا الباطل، وهذا وسام باركه لنا الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. على كل حال، واختلفت الروافض في القرآن هل زيد فيه أو نقص منه. يقول الأشعري: وهم ثلاث فرق، والفرقة الثالثة منهم من هم؟ وهم القائلون بالاعتزال والإمامة. نحن نفتخر بذلك، ولكننا نقول بالاعتزال وهو لا يبقى ذلك، لا نقول بالاعتزال. يزعمون أن القرآن ما نقص منه، هو يعترف لنا والفضل ما شهدت به الأعداء. يزعمون أن القرآن ما نقص منه ولا زيد فيه، وأنه على ما أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام لم يغير ولم يبدل ولا زال عما كان عليه. هذه وثيقة من إمامهم الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين يصرح بأن الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن. وهذا الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق صفحة 182 قال: القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ عن التغير والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غير مقبول عندهم. هذا خصوم الشيعة يعترفون للشيعة بأن جمهور الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن. هذا ثانيا. ثالثا، نحن نوجه كلمة للمسلمين. أيها المسلمون، أنتم عندما تتهمون الشيعة بتحريف القرآن أنتم تطعنون في الإسلام وتطعنون في القرآن. اتهامات الموجهة على الشيعة على قسمين: هنالك اتهامات تضر بالشيعة فقط، ولكن هنالك اتهامات تضر بالقرآن، تضر بالإسلام بأكمله. عندما تتهموننا بالغلو هذه التهمة تضر بنا فقط، ولكن عندما تتهموننا بتحريف القرآن فهذا طعن في الإسلام وطعن في كتاب الله وإفساح المجال للمستشرقين وللغربيين أن يطعنوا في كتاب الله ويعتبرون القرآن كغيره من الكتب السماوية التي طرا عليها التحريف. أنتم عندما تتهمون الشيعة بالتحريف تتهمون النبي، تتهمون الإسلام، تتهمون القرآن. أنتم حينئذ بفعلكم هذا، بنسبتكم هذه، لا تضرون الشيعة بوحدهم، وإنما تضرون الإسلام بشكل عام، وتفسحون المجال للمستشرقين ولأعداء الإسلام أن يحاربوا القرآن الكريم. هذه تنبيهات ثلاثة أحببت أن أذكرها في موقف الشيعة من مسألة تحريف القرآن. النقطة الثالثة والأخيرة من كلامنا هي بيان عدم الملازمة بين القول بالتحريف وبين الكفر. تأملوا أيها الإخوة، هؤلاء دائما ما يطبلون، دائما ما يزمرون بأن شيخكم النوري قد قال بتحريف القرآن فلا بد أن تلتزموا بكفره. نحن نقول: ليس فقط هو الشيخ النوري، بل هنالك بعض علمائنا غير الشيخ النوري قدس الله أسرارهم الزكية قالوا بتحريف القرآن، كما قال كبار محدثيكم بتحريف القرآن. نحن لا ننكر ذلك. أنتم تركزون على الشيخ النوري لماذا؟ لأن الشيخ النوري ألف كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب أو في تحريف الكتاب. هنا أيها الإخوة أقف معكم في نقطتين وأنتهي من البحث. النقطة الأولى، يذهب فيه الشيخ النوري إلى التحريف، إلى تحريف القرآن بالنقصان، هذا لا كلام فيه. ولكن النقطة المهمة التي ينبغي أن تلتفتوا إليها وينبغي أن يلتفت إليها المزمرون والمطبلون على الشيعة، بأن الشيخ النوري استدل بإثني عشر دليل على تحريف القرآن، تسعة أدلة من الأدلة التي استدل بها الشيخ النوري كلها من روايات أهل السنة، تسعة أدلة من الأدلة التي استدل بها الشيخ النوري كلها من روايات أهل السنة، فقط ثلاثة أدلة من بين اثني عشر دليل استدل فيها بروايات الشيعة، وتسعة أدلة اعتمد فيها على روايات السنة. فإن كنتم تعتبرون كتاب فصل الخطاب عارا على الشيعة فهو عار على غيرهم، لأنه يعتمد على روايات غيرهم بالدرجة الأولى وبالدرجة القصوى، وهذه حقيقة يجب أن تلتفتوا إليها أيها الإخوة ولا تختلط عليكم الأوراق. ثانيا، نحن نقول بأن الشيخ النوري رضوان الله تعالى عليه عالم محدث جليل، رضوان الله تعالى عليه بذل قصارى جهده في كتابة المصنفات التي لا زال يستفيد منها العلماء والمجتهدون، ويكفي من مصنفاته كتاب مستدرك الوسائل البالغ 20 مجلدا تقريبا. الشيخ النوري كتب مستدرك الوسائل الذي يعتمد عليه الفقهاء في مقام الاستنباط، شيخ جليل محدث عالم نرفعه على رأسنا. تريدون أن نقول بكفره؟ لا نقول بكفره. لماذا؟ لأن الكفر عندنا نحن الشيعة لا يتحقق اعتباطا، لسنا ممن يكفر الآخرين، لسنا ممن يرمي كلمات الكفر على المسلمين، لسنا كذلك. نحن لا نكفر الآخرين اعتباطا، نحن لا نرمي الآخرين بالكفر أبدا، نحن لدينا معايير محددة شرعا في إثبات الكفر لبعض الأشخاص ونفيه عنه. أولا، الكفر يتحقق بأمور. أولا، إنكار الألوهية، والشيخ النوري بعيد عن ذلك. ثانيا، إنكار التوحيد، والشيخ النوري بعيد عن ذلك. ثالثا، إنكار الرسالة، والشيخ النوري بعيد عن ذلك. رابعا، إنكار المعاد، والشيخ النوري بعيد عن ذلك. بقي عندنا الخامس، ما هو؟ إنكار الضروري. إنكار الضروري موجب للكفر. ما هو الضروري؟ تأملوا أيها الإخوة، الضروري ضروري الدين هو الأمر الذي ثبت بأنه من الدين من غير الحاجة إلى الاستدلال والبرهان. وجوب الصلاة هذا من ضروريات الدين، لأنه ثبت بأنه من الدين من غير الحاجة إلى ماذا؟ من غير الحاجة إلى برهان، من غير الحاجة إلى استدلال. وجوب الصيام، وجوب الزكاة، كلها نعبر عنها بأنها ضروريات الدين. لذلك علماؤنا يقولون لا يجوز التقليد في ضروريات الدين. لما؟ لأنها ثابتة باليقين، ثابتة باليقين. وجوب الصلاة لا تقلد في وجوب الصلاة، ليس هناك تقليد في وجوب الصلاة، ليس هنالك تقليد في وجوب الزكاة، هذه ضروريات الدين ليس فيها تقليد، تقليد في غير الضروري. ضروري الدين ما ثبت بأنه من الدين من غير الحاجة إلى برهان ومن غير الحاجة إلى استدلال. نحن نسألك، تحريف عدم تحريف القرآن من ضروريات الدين أم ليس من ضروريات الدين؟ إذا كنت تقول بأنه من غير ضروريات الدين خب اتفقنا، إن كنت تقول بأنه ليس من الضرور بأنه من الضروريات خب لماذا تستدل عليه بالآيات القرآنية وتستدل عليه بالأحاديث وتدافع عن عدم تحريف القرآن؟ ضروري الدين لا يحتاج إلى استدلال، ضروري الدين لا يحتاج إلى مرهنة، ضروري الدين لا يحتاج إلى إثبات. إذن تحريف القرآن، عدم تحريف القرآن ليس من ضروريات الدين، فإنكاره إنكار عدم التحريف ماذا؟ لا يوجب الكفر، هذا أولا. ثانيا، بأن لو سلمنا معك سلمنا جدلا بأنه من ضروريات الدين، ضروري الدين لا يوجب إنكاره الكفر إلا إذا كان من غير شبهة، أما إذا كان مع الشبهة فلا يوجب ماذا؟ فلا يوجب الكفر. أنت تحتمل في علمائك وتحتمل في الصحابة بأنهم اجتهدوا فأخطأوا، لما لا تحتمل في شيخنا النوري بأنه اجتهد فأخطأ؟ لما تريد منا أن نقول بأنه كافر؟ قول كافر، قول كافر. لا، ما أقول بأنه كافر، لا أقول بأنه كافر. لماذا لا أقول بأنه كافر؟ لأنه أحتمل فيه كما تحتمل أنت في أصحابك بأنه اجتهد فأخطأ. ثانيا، لم يصدر منه، وهذه هي النقطة المهمة، لم يصدر منه ما يحقق الكفر، وقد بينا محققات الكفر الخمسة، وإنكار سلامة القرآن من التحريف أو القول بتحريف القرآن لا يوجب الكفر أبدا بالبيان الذي فصلناه. نرجو أن يكون هذا البيان واضحا. إذا لا تختلط عليكم الأوراق، لا يثيرونكم، هم يستخدمون أساليب الخطابة، أساليب الشعرية، لا يعتمدون على الأساليب العلمية والبرهانية، دائما يحاولون أن يحركوا المشاعر فقط، ولا يعتمدون على دليل شرعي، ولا يعتمدون على دليل علمي، ولا يعتمدون على أسس علمية ومنطقية. لا تختلط عليكم الأوراق. وإن قال بعض علمائنا بالتحريف، القول بتحريف القرآن لا يوجب الكفر، القول بتحريف القرآن لا يوجب الكفر، بل ذلك ما أدى إليه نظرهم الشريف. فقط على علاقاتنا علاقات غيرنا، واعرف هل هي كعلاقتنا ام هي اقل من ذلك، ام هي اقل من ذلك. انا لا ادخل في النتيجة، النتيجة بيدي. هذا القرآن الشريف الذي جاهد ائمتنا الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم من اجل صيانته، باتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد وتال للقرآن. أئمتنا وأصحاب الأئمة هم الذين انطهروا مع القرآن، ونحن كذلك يا أبناء الحسين ويا أبناء الزهراء ويا أبناء أمير المؤمنين، يجب علينا أن ننصهر مع القرآن كما انصهر أئمتنا وأصحاب أئمتنا. تعرفوا على معارف القرآن، امتهلوا من معارف القرآن، لا تجعلوا فاصلا بينكم وبين القرآن، حافظوا على قراءة القرآن، حافظوا على معرفة مضامين القرآن. أيها الإخوة، أيتها الأخوات المؤمنات، القرآن ثم القرآن ثم القرآن. خذوا معارفكم من القرآن، وخذوا مبادئكم من القرآن، خذوا مبادئكم عقائدكم فقهكم من القرآن. عن طريق أهل البيت عليهم السلام الذين هم عجل القرآن. يا أبا حنيفة، لا يعرف القرآن إلا من خُلِقَ به، ليس يعرف القرآن إلا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ومن طريقهم نحن نأخذ معارف القرآن، ونأخذ عقائدنا من القرآن، ونأخذ فقهنا من القرآن. باتوا ليلة عاشوراء ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد تال للقرآن، لهم دوي كدوي النحل. تلك الصفوة الطاهرة التي لم تعبأ ولم تخش من الموت ولم تخف من الموت، بل بذلت كل ما تملك من أجل القرآن، من أجل الحسين، من أجل مقام الولاية. يقول له بني، يقول له أبتا حسين، أولسنا على الحق؟ قال بلى بني علي. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ هذا منطق علي الأكبر، منطق الشباب الذي يستفيد منه الإخوة الشباب، هذا هو منطقه، وهذا هو منطق العظماء. لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ما دمنا على طريق الحق وما دمنا نسير في منهج الحق. هكذا كان علي الأكبر شبيه رسول الله، شبيه رسول الله في شمائله، في خلقه، في خلقه، في منطقه. وكنا، يقول الحسين، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله شو نسوي؟ نظرنا إلى وجهه، نظرنا إلى وجه علي الأكبر. لذلك تقول بعض المأثورات: الوحيد من أهل البيت الذي عندما أراد الخروج إلى المعركة وقفت أمامه ودائع الرسالة يمنعه من الخروج إلى الميدان. خرج العباس لكن ما منعته زينب، خرج القاسم لكن ما منعته زينب، الوحيد الذي وقفت أمامه زينب علي الأكبر. وقفت زينب، وقفت أم كلثوم، وقفت الرباب، وقفنا نساء الحسين يمنعنا الأكبر من الخروج إلى الميدان. الله أكبر. كلما اشتاقوا إلى رسول الله نظروا إلى وجهه. لذلك عندما خرج إلى المعركة خرج وأخذ معه روح والده الحسين، وأخذ معه قلب والده الحسين. الحسين لم يستطع الرجوع إلى الخيمة أبدا، بل وقف عند باب الخيمة ينظر إلى ولده علي الأكبر. ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ ما الذي يجري عليه؟ وكان وجه الحسين كالمرآة لأمه ليلى تمر، إذا رأت الحسين قد استبشر علمت بأن ولدها قد انتصر، إذا رأت وجه الحسين قد تغير علمت بأن ولدها في مكروه. بينما هي تنظر إلى وجه الحسين، انت تخيل الموقف، ها؟ انت تخيل الموقف، انتقل إلى أرض كربلاء، تصور الحسين واقف أمام الخيمة، وليلى تنظر إلى وجه الحسين، بينما هي تنظر وإذا بوجه الحسين قد تغير. ارتاح قلب ليلى، ارتاع قلبها. أبا السيدي أبا عبد الله، هل جرى على ولدي مكروه؟ قال لا يا ليلى، ولكن مرز إليه من يخاف عليه منه. إذا ماذا أصنع؟ قال اذهبي إلى خيمتك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بأن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وراحت ليلى إلى الخيمة، احنا بعد نريد الرحمة علينا إلى الخيمة، وراحت إذا عندك دعاء تريد يستجاب ترى هذا موصل الاستجابة. ها ما علينا ندعو ما علينا. وراحت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيبة يا راديو صوت من مغيبة ابني علي سامر جيبة انتصر علي الأكبر على مكر ابن غالب وأقبل برأسه إلى والده الحسين وهو يقول ويل الملوك أرى الله صوتك وياي حق الشباب على الشباب ويل الملوك أرى وإذا فضمت الشباب الى صدرها الف مرحبا ويا حي هلجم الف مرحبا ويا حي هلجم من جيتني فارس رخا اجركم الله بينما مولانا الاكبر بجانبها واذا بامامنا الحسين ينادي امام فقدتم شبابا تذكروا شبابكم صار الأكبر يمشي بين يديها كلما رجع ضرته إلى صدرها ونادت وولدا وشبابا وعليا يا الله عز عليكم يا شيعة أقبل علي الأكبر ذلك الشباب بعنق الفرس ظنا منه ان الفرس سيحمله الى مخيمات الاعداء. يا علي يا علي، سالت دماؤه على عيني الفرس فحجب الرؤية عنه، حمله الى مخيمات الاعداء فداروا على جسد الشباب. هذا يضربه بسيفه، هذا يضربه بحجار حتى قطعوا جسده. يا عليم يا عليم يا عليم، ما حال الحسين؟ ما حال زينب؟ ما حال ليلى؟ تقول الرواية لما سمع الحسين صوته يا علي أقبل إلى المعركة، تقول الرواية ورمى بنفسه على جسد الشباب رآه مقطعاً. نادى ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي، على الدنيا علي وشبابا. يا علي، تقول الرواية بينما الحسين الجانب وإذا لعلي الأكبر يبتسم تارة ويحزن تارة أخرى، التفت إلى بني علي قطعت يا قلبي، ما لي أراك تبتسم تارة وتحزن تارة أخرى. قال أبتا حسين، أبتسم إذا نظرت عن يميني أرى جدي رسول الله يبقيني بكأسه العظمى، وأحزن إذا نظرت عن شمالي أرى جدتي الزهراء تلطم على راسها وتنادي حسين 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 حسين. يا عليم يا عليم، بينما هو بجانب الشباب تقول الرواية وإذا بامرأة قد خرجت من الخيمة تنادي وشبابه وعليا وابن أخيا. فقام الحسين مرجعا أمسكها من يدها أخي زينب، ارجعي ارجعي ارجعي. ارجعي إلى الخيمة لكي لا يشمت من الأعداء. أينك عنها يوم عاشوراء والشذر يضربها على راسها؟ من قطع أبطالك السيف يا علي؟ يلا مع الحسين مع الحسين. من قطع أبطالك السيف يا علي؟ بعدك على الدنيا العفا فرقات شيء. قول قول أكبر يا نور العفا أو حتى تقول العظمتان لو سايلت عنك. صوتك وياي يا ابني شنقول العمتان لا سايلت وليلة الحزينة ترتجي ما أيست منك.